بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. في حد سأل هذا السؤال، بيقول لاحظ في الكتاب اللي توزع مكتوب اعتمدت في النص على الترجمة اليسوعية اللي هو في صفحة 8. هو في الواقع مكتوبين 6 كتب، الترجمة السبعونية والسوبتينت او السوبتينت اللي هي الترجمة السبعينية، وفي اوكسفورد برضو دي ترجمة سبعينية، وفي الكاثوليك بايبل، وفي أبونا عثمان البراموسي كان ترجم من اليوناني. الترجمة اليسوعية هي متاخدة عن الفولجاتا بتاعت إخواتنا الكاثوليك، اللي هي ترجمها الأصل القديس جيروم، بيسموها ترجمة الفولجاتا. الترجمة السبعينية دي اللي هي ترجمة في قبل ما جاء السيد المسيح، لما ترجم العهد القديم الى اللغة اليونانية بواسطة 70، والبعض بيقول 72 شخص، ودي كانت خطة بتدبير ربنا علشان لما يجي السيد المسيح الامم يقدروا لما يتكلم عن اشعياء. طبعا الرجل مثلا اللي في بلد زي روما مش هيعرف يقرأ بالعبري او الارامي، فكان بخطة الهية ان بطليموس ضغط على 70 من علماء اليهود وحطهم كل 2 في اوضة علشان يترجموا الكتاب المقدس، وتعتبر الترجمة السبعينية، وموجود منها نسخ في زي النسخة بتاعت اسكندرية موجودة اظن في المتحف البريطاني، وفي ترجمة بتاع الموجودة في النسخة بتاعت سينا، وفي الفاتيكانية إلى آخر. فهي عبارة عن مجموعة ترجمات، فأنا اعتمدت بالأكثر طبعا على الترجمة السبعينية، بس أخذت عشان العربي من الترجمة اليسوعية مع الحاجات السبعينية، سواء اللي عملها أبونا عثمان البراموسي أو اللي عملوها اللي بين ايدينا جامعة اوكسفورد او غيره. ده بس للتوضيح. في سؤال جاني، ما تعليقك على ظهور العذراء بالوراق، وما تعليقك على وجود اجسام نورانية بالامس بالتحديد كانت منتشرة داخل السحاب وكانت منظورة من اماكن كثيرة بالقاهرة؟ تعليقي على الظهورات الست العذراء، كلنا بنكرمها، وهي نوع من ربنا بيدي للكنيسة نوع من التعزية في وسط الألام اللي بتعيش فيها والأتعاب بتاعتها. لكن ما يشغلنا بالأكثر ان الست العذراء ليست ببعيدة عننا. ده مرة سأل أبونا بشوي، قال له انت قدسك شفت العذراء في الزيتون؟ قال له طب ويلي وديني الزيتون وانا بشوفها في القداس باستمرار. فاحنا العذراء مش بعيدة عننا، ودايما زي ما بيقول بولس الرسول ان الحاجات المعجزات دي لاجل غير المؤمنين، اما لينا نحن المؤمنون فمش محتاجين، لان نحن واثقين ان الست العذراء وكل القديسين بيصلوا من اجلنا، فمش محتاجين للرؤى دي. انما ممكن ربنا يكون جايبها من اجل البسطاء ومن اجل الضعاف ومن اجل المتضايقين ومن اجل غير المؤمنين ايضا. نبتدي نكمل. في القعدة الأولانية اللي تكلمناها عن سفر الحكمة أخذنا لمسات بسيطة من الجزء الأولاني والجزء الثاني أو القسمين الأولانيين من سفر الحكمة. طبعا دي حاجات مجرد لمسات بسيطة. هبتدي الجزء الثالث النهاردة، أخذ بيه برضو لقطات حلوة. الجزء الثالث قلنا 10 أصحاحات، هو السفر كله 19 أصحاح، فيبقى يعني اكتر من النص هو الجزء الثالث. وهنا سمناه رعاية الحكمة اللي هو رعاية المسيح للابرار والاشرار. احيانا نتخيل ان ربنا مهتم بالابرار ولا يبالي بالاشرار. شوف، لو ربنا لا يبالي بالانسان الشرير طب وسيبه ليه؟ ما كان اخده. طول ما في نفس في الانسان الله يشتاق الى خلاصه. أي إنسان تتقابل معه مهما كانت خطيته، مهما كان شره، مهما كان وضعه، مهما كانت مقاومته للحق، الله ينتظر توبته ورجوعه ولو في النفس الأخير من عمره. ولذلك هنلاحظ في هذا السفر حتة جميلة قوي. أولا الله يهتم بالأفراد ويفتر بالجماعة زي شعبه، ويهتم بالجماعات، طبعا أقصد الجماعة المقدسة شعبه، سواء هم في حالة كويسة أو في حالة شريرة. ويهتم أيضا بالأمم حتى وهو بيؤدب يعطي رحمة في التأديب. وهنشوف يعني لمسات بسيطة عشان الواحد يطمن أنه هو في حضن ربنا. ربنا طبيعته حب، ما فيهوش الكراهية. هو احنا بنقع تحت التأديب القاسي كثمرة طبيعية للي احنا بنعمله، لكن الله لا يشتهي ان الانسان يعيش تعبان. فرعاية ربنا لينا في عبر التاريخ كله ولغاية النهاردة ولغاية مجيئه انه يشتهي كل انسان يخلص. فهيدينا امثلة، هاخد لمسات من بعض الامثلة. فنبتدي بالأصحاح العاشر. يبتدي بمين؟ بالبداية آدم، يتكلم عن دور الحكمة في حياة آدم في الآية 1 و2. يقول هي للحكمة التي سهرت على أول من جبل اللي هو آدم أبي العالم بعد أن خلق وحيدا، وأنقذته من زلته وأعطته قوة ليتسلط على كل شيء. فنلاحظ هنا أن آدم سقط، وآدم خلق على صورة الله ومثاله، وأعطي إمكانيات جبارة يتسلط على ما على الأرض وفي البحار وفي الهواء إلى آخره. ربنا في معاملته معه حتى بعد السقوط كان في منتهى اللطف والحنان، ورغم أنه سمح لي بالتأديب وكان الحكم لأنك تراب وإلى تراب تعود، ولكن في نفس الوقت اداله أول يعني شارقة أمل، وهو أنه إذا كانت الحية تحب تلدغ الإنسان ف نسل المرأة يسحق رأس الحية، ويقصد بنسل المرأة سيد المسيح المولود من امرأة واللي ليست ايه من زرع، والذي ليس من زرع رجل. فاداله اول نبوة خاصة بمجيء المسيح، ويقول واعطته قوة ليتسلط على كل شيء. ولما يتكلم عن آدم يقول خلق وحيدا. كلمة خلق وحيدا يعني عاش فترة بدون حواء، لكن ما كانش زهقان لأنه خلق وحيدا. ونسمع أن كان صوت الرب ماشيا في الجنة، ونقدر نشوف حب ربنا في سفر التكوين لآدم. يقول عن جنة عدن وغرس الرب جنة عدن لآدم، وأعطاه أيضا بركة أو كرامة أنه يعمل. خلق الجنة لكي يعمل فيها، يعملها يعني يخدمها. تقولي طب ليه يخليه يشتغل؟ لأنه العمل عطية جميلة للإنسان. تعرفين حتى لما يحبوا يأدبوا واحد في السجون في العالم كله، أصعب تأديب يستخدموه هو إيه؟ يقول لك الحبس الانفرادي. يقول طب مستعد اشتغل أي حاجة؟ أسقي زرع. يقولوا له لا، إن شاء الله حتى أنظف البلاط. يقولوا له لا، مجرد أنه يقعد بدون شغل يحس بعد فترة مش طايق نفسه. فالعمل عطية، وليس زي ما الناس تتخيل أن العطية أن العمل هو ايه تأديب او قسوة او عقاب الهي. العقاب ما كانش العمل، العقاب قال له بعرق جبينك ايه تأكل خبزك. هو قبل العقاب كان بيشتغل لكن ما فيش عرق، في فرح لأن الملائكة بتشتغل. ويقول في سفر المزامير العاملين مشيئته، يعني إذا كان عندهم شغل وربنا الآب نفسه بيشتغل. يقول السيد المسيح أبي يعمل حتى الآن وأنا أيضا أعمل. فالعمل عطية مقدسة، فحكمة الله لم تترك الإنسان حتى آدم وهو وحيد تعبان، ادت له العمل المقدس اللي بلا تعب ولا عرق، وادت له صوت الرب ماشيا في الجنة فما يعيش بعزلة، وادت انه يشعر ان الجنة اللي هو عايش فيها دي من غرس ربنا نفسه، هدية من ربنا ليه، وادت له ايضا زي ما بيقول اعطته قوة ليتسلط على كل شيء، صاحب سلطان. ماري يعقوب السروجي لما يتكلم عن عظمة الانسان يقول ايه؟ يقول ما معناه كده؟ انه لما بدأ يخلق العالم يتصور ماري يعقوب وغيره من بعض الاباء ان لما ربنا خلق الشمس مثلا، فالملائكة بصت كده قالت طب الشمس دي لمين؟ احنا عايشين في نور الله وفي السماء ومش محتاجين للشمس، والقمر لمين؟ ما عندناش ضلمة في السماء ومش محتاجين لقمر، والحيوانات دي خلقها لمين؟ احنا لا بناكل لحمة ولا بنشرب لبن ولا بنحتاج لشيء، وايضا النباتات وهكذا. الخلقة دي دامت طبعا الست ايام الاولى لغاية ما اتخلق آدم في اليوم السادس. حسب كلام القديس باسيليوس ان لم يكن اليوم 24 ساعة، لكن حقبة زمنية ممكن تكون آلاف من السنين وممكن تكون ملايين. ولذلك لما بيجوا الناس العلماء يقولون انه ممكن ازاي العالم يتخلق في 6 ايام، نقول لهم ده القديس باسيليوس في القرن الرابع اواخر الرابع يقول ازاي ان بيقول ان ربنا لما خلق في 6 حقبات زمنية وليس ستة ايام، معنى كل يوم 24 ساعة، لان الشمس والقمر اتخلقوا في اليوم الايه؟ في اليوم الرابع. فاذا ما كانش في زمن قبل كده، لان ما كانش في حركة الشمس والقمر والكواكب الى اخره. فلما اتخلقوا كل السمائيين قعدوا يتفرجوا في ايه. وبعد كل الزمن ده جات الخليقة، تتصور ماري يعقوب السروجي، قالت له انت خلقتنا من العدم، ايه اللي ممكن نقدمه ذبيحة شكر ليك؟ نشكرك ازاي؟ نسبحك ازاي وانت جبتنا من العدم؟ فلهم بسيطة قوي، سأقيم تمثال حي ليا، وانتوا كل اللي عايزين تخدموني فيه اخدموا هذا التمثال. فأقام آدم وحواء في جنة عد، فبيت الخليقة تكرم آدم وحواء بكونهما على صورة الله ومثاله. عشان كده الواحد يقول ايه روعة وجمال خلقة الإنسان اللي اداله ربنا هذا السلطان. ده بالنسبة لآدم. في سؤال جاني دلوقتي بيقول هل يمكن أن نضع خطوات واضحة وعملية نقتضي بها إزاي نقتني الحكمة؟ ها؟ ده الواجب؟ الخطوات العملية عشان الواحد يبقى حكيم يدخل في دالة مع الله او مع حكمة الله فيقتني الله، يبقى خلاص يبقى اصحاب، يبقى هو جوان اللي مع المسيح، يبقى ناقصه ايه؟ الحكمة هي اقتناء كلمة الله نفسه او حكمة الله. فلما نطلب نقول له احنا عايزين نبقى اصحاب معاك ونعيش معاك ونفرح بيك، يبقى اقتنينا وخطوة عملية. ايضا صرخة القلب يعني احساس الانسان بالضعف ودخل كده في مشكلة، بعدين يرفعني يقول له رب مين يقدر يقودني، مين يقدر يرشدني، مين يقدر يدبر اموري غيرك؟ فالله يعطيه حكمة لكي يسلك كما يرضي صلاحه. ايضا الحكمة تقتنى بالحياة المقدسة الجماعية. يعني ايه؟ ربنا خلق الانسان في طبع اجتماعي، يعني ممكن ألقط من ده حتة الوداعة، ومن ده حب قراءة الإنجيل، ومن الثالث حب الصلاة، ومن الرابع الابتسامة اللطيفة المستمرة، والخامس إزاي بيدي بسخاء لكل الناس، والسادس إزاي بيحب الناس اللي بيعادوه. فكل ما الإنسان عينيه على الآخرين، مش هو اللي يعلم الناس لكن يتعلم من الآخرين، دي نقطة مهمة. حتى الكاهن، حتى الأسقف، طول ما أنا في الجسد لابد أن أنا أتعلم. يقول القديس أمبروسيوس: واحد يعلم ولا يحتاج إلى التعلم وهو الله، أما جميع البشر بلا استثناء محتاجين إلى حالة التعلم. ولذلك ما نستغربش لما نلاقي بولس الرسول يقول اني بتعزى بالتعزية اللي عندكم، بتعلم منه، متع يشاركهم التعزية بتاعته. ولما يقول لهم صلوا من اجلي عشان ربنا يديني ايه، كلمة عند افتتاح فمي. كل ده دليل على احتياجه للجماعة المقدسة او للحواليه. ده احيانا نتعلم حتى من الاشرار، يعني في واحد يشوف انسان شرير ودخل في ضيقة، فمن أجل يقول إذا كان الخطية بتجيب الضيقة المرة دي، واحد مثلا بيشرب كتير قوي ويسكر في الكبد بتاعه باص، ممكن يتعلم منه إنه ما يحطش الخمر في بقه، أو تعلم وأخذ حكمة حتى من الآخرين. وسليمان الحكيم طلب مننا نتعلم من مين؟ من النملة، مش بس البني آدمين، حتى من النملة، حتى الحيوانات. ده ياريت نتعلم حتى من الأسود المحبة. يعني الأسود تحب بعض أكتر، على رأي ذهبي الفهم يقول لو جبنا اتنين عايشين في بيت ممكن يأكلوا بعض، بينما لو جبنا أسدين في جحر واحد يسندوا بعض. يعني حتى الحيوانات المفترسة أحيانا حاجة تؤلم أنها بتكون أكثر يعني قدروا حبا واتفاقا وانسجاما من البشر مع بعضهم البعض. فممكن نتعلم حتى من الحيوانات المفترسة. اتكلمنا عن آدم، نرجع ناخد شخصية تانية في الآية 3. يقول ايه؟ ولما ارتد عنها ظالم في غضبه. مين الظالم ده؟ قايين. هلك في حنقه في غضبه الذي قتل به أخاه. فنتعلم الحكمة أن لما قايين عزل نفسه عن ربنا أو عزل نفسه عن حكمة الله، دخلوا البغضة والكراهية حتى أنه قتل أخاه اللي هما من نفس الأب ومن نفس الأم. ويقول في حياة نوح: ولما غمر الطوفان الأرض بسببه عادت الحكمة فخلصتها، بسبب الإنسان يعني، إذ هدت البار بخشب تافه. يعني الفلك أنقذه، لما حط الخشبة أو الخشب اللي اتعمل منه الفلك جنب الإنسان مفيش وجه مقارنة. فبالحكمة اداله ربنا حكمة أنه ينقذ من الطوفان بالخشب التافه. فهنا اتكلم عن الحكمة في حياة آدم هو لوحده، اتكلم عن الحكمة لو الإنسان تخلى عنها فيقتل حتى أخوه، الحكمة حتى لو الجماعة كلها اتلخبطت فربنا يقدر يخلصه بالفلك. ويقول أيضا في حياة إبراهيم: ولما أجمعت الأمم على الشر فأخزيت معا، العالم كله باظ، فهي التي عرفت البار وصانته بالعيب أمام الله وحفظته أقوى من عاطفته الحانية لولده. ربنا أخذ إبراهيم في حضنه وقال له إيه: أنت غالي علي، أغلى من أي إنسان في حبه لابنه. يعني بقي إبراهيم الابن المدلل لله. وهكذا نلاقي صور كتيرة نتكلم عنها كأفراد ومختلفين، كل واحد ليه ظروف عن التاني. في الآية 15 نتكلم عن الشعب، مش بس الخلاص للفرد ولكن الخلاص أيضا للجماعة المقدسة. وهي التي أنقذت شعبا بارا وذرية لا عيب فيها من أمة مضايقين، اللي من المصريين يعني، وحلت في نفس عبد الرب وقاومت ملوكا مرهوبين بخوارق وآيات. طبعا بتكلم عن موسى ازاي ربنا استخدمه. وجازت القديسين ثواب أتعابهم، قدمت لهم مكافأة، وهدتهم طريقا عجيبا، وكانت لهم ملجأ في النهار وضياء نجوم في الليل. كانت الحكمة اللي هو حكمة الله في الليل يبقى عمود نور وبالليل سحابة تظللهم. وعبرت بهم البحر الأحمر وجازت بهم غزير المياه. فهنا يبين ان الحكمة اللي هو كلمة الله قبل التجسد هي التي قادت شعب الله، هي اللي أرسلت موسى النبي، هي اللي أرسلت ناس مقدسين يخلصوا الشعب، هي اللي قادتهم حتى في البرية. ويقول في الآية 7: لذلك الحكمة فتحت أفواه الخرس وأوضحت ألسنة الأطفال. حتى جميلة الآية 21: لما شعب بني إسرائيل عبر البحر الأحمر أو بحر صوف، أول عمل عملوا إيه؟ التسبيح لله. مين اللي سبح ربنا؟ طبعا الرجال بيسبحوا مع بعض، ومريم قادت البنات والسيدات للتسبيح. وهنا بقى بيقدم لنا حتة جميلة ما ذكرهاش العهد القديم أو سفر الخروج، وهنلاقي حاجات كتير في الحقيقة لو تقروا اللي بين ايديكم حاجات كتير يفسرها يمكن ما كانتش واضحة في أسفار الأخرى في العهد القديم. يقول لأن الحكمة فتحت أفواه الخرس، دي بعد ما قال لذلك فالأبرار سلبوا الأشرار، الناس اللي أنقذوا أخذوا ذهب وفضة المصريين، وأشادوا باسمك القدوس أيها الرب وحمدوا ربنا وسبحوه وحمدوا بقلب واحد يدك التي حمتهم. لأن الحكمة فتحت أفواه الخرس وأوضحت ألسنة الأطفال. يبقى هنا بيتكلم أن لما طلعوا يسبحوا طبعا حتما كان في ناس خرس، فلما بدوا يسبحوا ربنا فتح ألسنة الخرس فسبحوا، وفي سيدات كانوا شايلين أطفال رضع وأطفال صغيرين، فربنا إدى لهؤلاء الأطفال أيضا أنهم إيه؟ أنهم يسبحوا ربنا. لما ده بيتكلم على مستوى الفرد وأصناف كتيرة، ويتكلم على مستوى الجماعة واللي هو خروج شعب بني إسرائيل وقيادة الحكمة للشعب في وسط الإيه؟ في وسط البرية. بعد كده اتكلم عن الحكمة في أيضا تأديب المصريين. في تأديب المصريين نلاحظ حاجة مهمة، انه سواء في تأديب المصريين او في دخول الشعب الى ارض الموعد، كان ممكن ربنا وهم طالعين اول ما راح يقابل موسى فرعون يقول له اطلق الشعب علشان يعبد ربنا، يمشي 3 ايام طبعا اشارة للقيامة، ويقدم ذبيحة اشارة خلال ذبيحة الصليب يتمتعوا بالقيامة فيقدموا تقدمة مقبولة لدى الله. فقال له لا. كان ممكن موسى يقول له خلاص انت مش عايز تقدم، ربنا يبعت مثلا اسود تاكل الايه، تاكل الملك والقادة بتوعه والشعب المصريين وغيره، لكن ربنا ما بعتش اسود. هنا بيتكلم عن الحته دي، يقول كان ممكن يبعت الايه، يبعت الاسود عشان يفترسوهم، لكن احيانا يبعت لهم ايه، حشرات، مره يبعت لهم ذباب، مره يبعت لهم اي حشره من حشرات يضربهم بالدمامل. فكونوا يبعت حاجات ضعيفه جانبين، الجانب الاول عايز يقول لهم انها ما جاتش اعتباط، بدليل انه الامور مشيت ايه، يعني الاول اداتهم حاجه خفيفه، وبعدين اتقل 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 لغايه اخر ضربه كانت ضربه البكور. طبعا اللي قبلها كانت الظلمه، وهنا اتكلم عنها بصوره رهيبه وبتفصيل عجيب في موضوع الظلمه. فاول حاجه انه بحكمه مع المصريين اشتغل. طب هل اثمرت ولا ما اثمرتش؟ ما اثمرتش. اثمرت ولا ما اثمرتش؟ ما كانش ما اثمرتش تبقى اثمرت. يقول لما خرجوا كان معهم ايه؟ اللفيف. عارفين الحكايه دي؟ وهم طالعين كان معهم مجموعه اسمهم اللفيف. مين اللفيف دول؟ لما شعب المصريين شافوا الضربة الأولى والتانية والتالتة لغاية التاسعة، كل ما تحصل ضربة يجوا مجموعة لموسى يقولوا له بصراحة الإله بتاعكم ده قوي، ممكن تقبلنا نتربط بيكم؟ فتكونت مجموعة كبيرة من المصريين اسمهم اللفيف، وخرجوا مع المصريين من أرض مصر وعبروا إلى البرية. إذن حتى مع الأمم، حتى هو بيؤدب، كان قلبه واكله على الناس اللي عندها استعداد انها ترجع، حتى ولو كانوا المصريين اللي استعبدوا الايه، حتى لو كان واحد منهم من المسخرين اللي كان بيسخر شعب بني اسرائيل وقاسي وعنيف. لما لو واحد منهم قلبه اكله وراح لموسى قال له انا عايز اطلع معاك، انا بؤمن بالاله بتاعك، اخده معه. فهنا دي اول حاجه. الحاجة الثانية ان العقاب كان تدريجي عشان يدي الفرصة لفرعون ورجالته انهم ايه، ان بكل مرة اذا ما رجعوش يديله العقوبة الاصعب لعلهم يتوب. الحاجة الثالثة ايضا ان ما كانتش كده اعتباطا، فكانت كلها ضربات هادفة. يعني مثلا كانوا يعبدوا، كان يعتبروا ان الاله بتاعهم مثلا يقدر ينقذهم من الضفادع فيبعت لهم الضفادع، بيعبدوا مثلا انواع من الحشرات او الحيوانات فيبعت لهم الحيوانات دي، يقول لهم طيب مش انتوا بتعبدوا مثلا الحيوان ده، فيجيب لهم الحيوانات دي علشان يحسوا انهم الالهه بتاعتهم ضعيفه. فاستخدم ربنا كل الامكانيات لإيه؟ لخلاص شعبه وخلاص المقاومين لشعبه. شوف الآية إيه؟ الآية 21 صفحة 40 يقول إيه؟ في الأصحاح 11: فإن قدرتك العظيمة هي دائما رهن إشارتك، فمن الذي يقاوم قدرة ذراعك؟ أنت عظيم، مين كان يقدر يقف قدام الضربات العشر؟ لأن العالم كله أمامك مثلما ترجح به كفة ميزان. العالم ده عامل زي حتة ميزان تلعب بيه، وكنقطة ندى الفجر التي تسقط على الأرض. لو أنت شفت نقطة ندى على زرعة ما تشغلكش، ربنا يشوف الأرض كلها بكل الشعوب زي نقطة الأرض. لكنك ترحم الجميع، مش ترحم شعبك، لكنك ترحم الجميع لأنك على كل شيء قدير، وتتغاضى عن خطايا الناس لكي يتوب، مستعد تقبل من هذا الشعب أو ذاك الشعب. فإنك تحب جميع الكائنات الموجودة ولا تمقت شيئا مما صنعت، فإنك لو أبغضت شيئا لما كونته. لو كنت بتكرههم طب خلقهم ليه؟ يبقى ربنا يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. وكيف يبقى شيء لم تريده أم كيف يحفظ ما لم تدعه؟ إنك تشفق على كل الأشياء لأنها هي لك أيها السيد المحب للأحياء، مش المحب للشعب، أيها السيد المحب للأحياء. ده اللي عمله مع المصريين. تعالوا نشوف بقى إيه مع الأمم اللي كانت في كنعان. يقول الأصحاح 12: فإن روحك غير القابل للفساد، طبيعتك ما فيهاش فساد، هو في كل شيء، ولذلك فإنك توبخ شيئا فشيئا. يعني هو بيدخلهم، دخلهم برضو حتة بحتة، ما دخلش في أول ما جه يدخله جاب أسود أكلت كل الإيه الأمم ولم يستلموا الأرض. ولذلك فإنك توبخ شيئا فشيئا الذين يذلون، وتنذرهم مذكرا إياهم بما يخطئون فيه، لكي يقلعوا عن الشر ويتكلوا عليك أيها الرب. وأما الذين كانوا قديما سكان أرضك المقدسة، لهم الوثنيين كنعانيين، فقد أبغضتهم. مش أبغضتهم لأنهم مش شعبك، لأجل أعمالهم الممقوتة من سحر وطقوس مدنسة وقتل أطفال بغير رحمة ومآدب لحم ودم بشري يأكلون فيها حتى الأحشاء. كان الواحدة تيجي وتروح لإله البعل وتديله ابنها وتقول له دي ذبيحة للإله، ياخد الطفل ويضربه بالطبل عشان محدش يسمع صرخات الطفل، ويجي رامي الطفل على التمثال المعدني أو النحاسي المحمر من النار، والناس تبقى بزارته مهيسة وفرحانة علشان قدمت الطفل لمين؟ فتقدمه ذبيحة. وبعد اتكلم مع كهنتهم ضمن الطاقم الوثني والوالدون القاتلون بأنفسهم لنفوس لا حول له، أطفال العيال الصغيرة الغلابة يقدموهم ذبائح. قد أردت أن تهلكهم بأيدي آبائنا، حبيت تأدبهم عشان يعرفوا أن اللي بيعملوه يشربوا منه إلى آخره. بعدين يقول إيه، في الآية 13 يقول إيه، الآية صفحة 42: إذ ليس سواك إله يعتني بجميع الناس حتى تريه أنك لا تحكم ظلم. الحقيقة الواحد لما بيقرأ السفر ده بيتكسف من نفسه. صحيح ربنا يطلعه لذيذ 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 بشكل غير معقول، محب للفرد وللجماعة وللأشرار وللقديسين. آه ممكن يأدب، لكن حتى في التأديب بيأدب بحكمة وبرحمة لأجل خلاصه. طبعا نتكلم عن الوثنية وعمل مقارنة بين الله الحي والوثن الميت، وتكلم عن اللي بيعبدوا التماثيل خاصة التماثيل الخشبية إلى آخره، ويبين بالتفصيل الفرق بين عبادة الله وعبادة الأوثان. متهيألي كده صورة سريعة تبين قد إيه ربنا محب للبشر وقد إيه يهتم بكل إنسان. آخر آية في السفر: فإنك يا رب في كل شيء عظمت شعبك ومجدته، ولم تأنف أن تساعده في كل زمان ومكان. يعني ما تتكسفش، ومن حتى لو عيل صغير، لو واحد ما يعني في مشكلة، لو واحد عمل اللي ما يتعملش، ربنا لا يأنف من إنسان. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة، وأرجو لنا كلنا في اليومين دول ندرس سفر الحكمة، الحقيقة يستاهل، يعني مش يدرس لمدة صغيرة لكن لفترة طويلة، لأنه ممكن يغير حياتنا. هاخد السؤالين اللي جم عشان مش عايز أأخركم. لماذا أنه بالرغم من أن الجسد مقدس وميوله هي من خلقة الله، إلا أننا نجد عمليا أن أتعاب الجسد وحرمانه من طلباته أحيانا يجعل الروح تنطلق، وكأن الأمور المادية خلقها الله لكي لا نلتفت إليها. لا أبدا. شوفوا كل حاجة حلوة، الطبيعة حلوة والأكل حلو والجسد كويس، فيش حاجة خلقها ربنا وحش إذا مشيت في الوضع الطبيعي بتاعها، إذا أسأنا استخدامها تتحول للضرر. فأرجو دايما تقول له يا ربي اديني حكمة علشان أسير كم وأسلك كما يرضي، يعني في الوضع الطبيعي. ما المقصود لا تحب العالم؟ هل هو شهوات العالم الخاطئة أم عدم الارتباط بالعالم ككل؟ هو العالم ليه معاني كتير. إذا أخذنا العالم البشرية هكذا أحب الله العالم، إذا أخذنا العالم المادة أو شهوات، محبة الشهوات المادة لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. إن أخذنا العالم على أنه كل الأمم بما فيهم غير المؤمنين، فالمفروض أن احنا نصلي من أجلهم لأجل خلاصهم. فشوف أنت عايز تأخذ العالم يعني من أي اتجاه. بيقول لا أستطيع أن أتصالح مع العالم وكأنه كله قد وضع في الشرير الذي هو رئيسه، فمهما كانت نيتي نقية وأنا أتعامل مع العالم إلا أني بلعب في ملعب الشيطان. لا ده مشاعر ناس كتيرة الحكاية دي، بيقول لي يا ريت ما تقرهاش. لا مين فينا ما بيحسش بكده. شوفوا جماعة، عدو الخير بيستخدم كل الوسائل، ممكن يستخدمك بالإيه؟ بأن يخليك، ما هو العالم ربنا خلقه، هو لو كان العالم وحش طب خلقه ليه، ويخليك تمشي في العالم وتغرق في شهوات العالم. إذا ما غرقتش كده يقولك العالم مقرف ومتعب وضيع ناس كتير، سيبك من العالم ده، فيخليك تكره العالم. دايما نسمع العبارة الموجودة في بستان الرهبان، الطريق الوسطى هي طريق الفضيلة الآمنة. التطرف اليميني والتطرف الشمالي الاثنين أخطر من بعض، زي ما بيقول ماري إسحاق السورياني، كما أن كثرة الأكل والنهم تضر المعدة، كذلك الامتناع عن الأكل والمبالغة في الصوم يضر المعدة. وكما أن كثرة الأكل يفسد حياة الروحية، كذلك الصوم بمبالغة يفسد حياة الروحية. ده مين؟ ده ماري إسحاق السورياني اللي بنعتبره القمة في النسك، يحذرنا من التطرف في الصوم. ده مش الصوم، ده حتى الصلاة. لو إنسان قاعد من الصبح لليل يقول أنا عايز أبقى زي القديس أرسانيوس، وهو عيان وعنده صداع وتعبان وغصب عنه وبيناكف مع نفسه وما يعرفش حدوده، ممكن الصلاة يضره. كل شيء باعتدال نقبله من يد الله، إذا تحط في وضعه الطبيعي يبقى للبنيان، وإذا ما تحطش في وضعه الطبيعي يبقى للهدم. كل حاجة بلا استثناء. زي واحد معاه سكينة، ممكن بالسكينة دي يخدم الآخرين ويعمل طبيخ أو يستخدمها في استخدام كويس، ممكن يضرب بها واحد. العيب مش في السكينة، لكن العيب في الإيه؟ في الإنسان، في إرادته الداخلية الشرير. فكل شيء في العالم ممكن نستخدمه استخدام كويس، زي الفلوس. قديس مثلا كليماندوس الإسكندري، لقي في إسكندرية ناس من الأغنياء جدا قبلوا الإيمان وبدوا يتشككوا، يا ترى هندخل السماء ولا ما ندخلش، فكتب كتاب اسمه من هو الغني الذي يخلص. وقال تخيلوا لو كنيسة ما فيهاش فلوس، طب تدفع للفقراء من فين؟ طب وتخدم ازاي؟ فقال الفلوس ممكن تخدم بيها، وممكن الفلوس دي تضيع نفسك بيها، فكل حاجة كويسة الى اخر. عندي بنت في مدارس الاحد ثانوي جات لي وقالت لي انا متضايقة جدا وبدون سبب. قلت لها صلي وجربي واشتكي لربنا وتحكي معاه وقولي له قولي له مش عارف ايه ليا بعد كام يوم. وقال هي جاتني بعد كام يوم وقالت لي جربت ومش هجرب تاني. قلت لها ليه؟ قالت لي أن أنا كنت حاسة أن أنا بكلم الحيطة ومش حاسة بأي حاجة. أنا عايزة الحل بتاع الدنيا أسرع وأوقع. بصراحة ما عرفتش أرد على الجملة دي خالص، أعمل معها إيه؟ ده مش البنت اللي في ثانوي، ده بيحصل حتى مع الكبار. يقول لك صليت وطلبت وربنا ما استجابش. دايما ندخل في حوار مع ربنا ونقول له طلباتك ايه. ابراهيم قعد يطلب عشان ربنا يديله ولد لغاية ما كبر في السن ونسي الحكاية دي وقال خلاص، قال نجيب ولد من هاجر وما فيش داعي منصر. ولما حتى ظهر له ربنا وقال له قال يعني اهي في بقى قدامك اسماعيل تباركه، قال له لا تجيب ولد من صار. بعد يعني اذا قلنا ان كان ابراهيم في سن 100 سنه تقريبا او 99 سنه زي ما بيقول البعض، فلو كان اتجوز في سن 19 لان زمان كان بيتجوزوا اصغر من كده بكتير، يبقى قعد كام سنه؟ طيب لما نطلب طلب وبعد 80 سنه ما جاش نقول له انت ايه؟ ومعقوله ليه؟ لانه لو اداله الولد وبعد ما طلبه بسنه ولا اتنين ولا خمسه ما كانش هيجي اسحاق، لكن جاب له اسحاق اللي يبقى مثال المسيح الحي. ربنا بيدي مش حسب مزاجنا، حسب خطته الالهيه، واحيانا يودينا بالرفض لانه ده خيرنا. يعني لسه قريب واحد بيقول لي كنت بطلب حاجه وكان بيرفض ربنا يرفض، واكتشفت بعد مدة طويلة ان هذا لو انا كان اداني العطية اللي انا طلبتها كنت هضيع. فربنا بيدي حسب ارادته. وفي قصص كثيرة لناس ربنا سمح لهم بضيق، وفي الاخر الضيق ده كان لخلاصهم ولبنيانهم ولكليلهم فوق في السماء. ارجو الحاجة المهمة مع البنت دي، حاجة مهمة ان هي تكتشف حب الله فيك. يعني المشكلة ليه العيال بتوعنا احيانا يجي يقول انا ما مش عايز اطلب من ربنا اطلب من العالم؟ لانه ما بيشوفش ربنا في باباه ولا في مامته ولا في الكاهن، اسف اقول، ولا في خادم مدرسة الاحد ولا في الكنيسة كمجموعة. لكن حتما لو البنت دي شافت في باباها ومامتها لما بيتضايقوا ويدخلوا ويركعوا ويطلعوا فرحانين ومتعزين، حتما هتطلع بنت مقدسه. لو لقيت اب اعترافها دايما مبتسم ومش مكشر ومش متضايق هتتعلم حاجات حلوه. احنا بنضيع عيالنا بصراحه كده، ولما بقولها لنفسي قبل ما بقولها للغير. خليكم سفراء المسيح زي ما اتكلمت في الاول. ازاي ابني او بنتي يحس ان احنا زي ما قال سليمان الحكيم ان احنا كلنا مساوين لبعضنا البعض، وان من التراب اللي اتخلق منه ادم هو اللي اتخلقت انا منه، والطبيعه بتاعت ابني هي الطبيعه بتاعتي. ما تؤلهش نفسك قدام ولادك. لازم ابنك يعرف ان ليك ضعفات وبتصرخ لربنا. ليه؟ مش عيب. اذكر لما كتبت كتاب يوحنا ذهبي الفم سنه اظن 80 او 81، وبعدين جاتني شوية جوابات طبعا هجوم، قال ازاي تتكلم عن ذهبي الفم الكلام الصعب ده. فكتبت في كتاب تاني ان من صالحنا ان يعرفوا ان ذهبي الفم للكنيسة بتطلعه فوق ان ليه ضعفات. طب ما الكتاب المقدس تتكلم عن داود ان ليه ضعفات، وإلا هيقول لك ذهبي الفم ده ربنا خلقه مفهوش ايه، ما فيهوش الضعفات بتاعتك. لا، ليه الضعفات؟ وهو كان بيقرر كده، ده هو قال عبارة صعبة قوي. قال ان رئيس الكهنة يحارب اكثر منكم ومن الكهنة حتى يشعر بضعفات شعبه فيترفق بيهم. ما تفتكروش لاني رئيس اساقفة يبقى انا ملياش ضعف، لا في ضعف. اذا كان داود ليه ضعف ربنا يستر علينا كلنا. ربنا كان بيعاقب في العهد القديم، هل ربنا يعاقب في العهد الجديد؟ هو لا كان بيعاقب في العهد القديم ولا في العهد الجديد، هو بيعامل كل واحد بما فيه لبنيانه. في واحد يجي يعني ممكن واحد يبقى عنده 5 6 ولاد، ولد لو بس بصيت له يمكن ما ينامش طول الليل، هتبقى خايف عليه حتى من البص. وفي واحد ان ما كنتش تديله عقوبة مثلا حرمان من مثلا مصروف ولا غيره هيتمادى فيها. انا بحب ده وبحب ده، بس ده ليه طريقة ينجح فيها وده ليه طريقة ينجح فيها. فربنا بيتعامل مع كل واحد حسب ايه، حسب اللي فيه بنيان هذا الانسان.